أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح والجواب أن مبنى هذه الاعتراضات على أن مذهب السكاكي في الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه ويراد المشبه به حقيقة وليس كذلك. كان الكلام في ذكر الاعتراضات التي أبداها المصنف على ما ذهب إليه السكاكي من إنكار المجاز العقلي في كلام العرب ودرج أمثلة المجاز العقلي في سلك الاستعارة بالكناية. وقد ذكرنا أن الإشكالات التي أبداها المصنف هي خمسة، ذكرنا ثلاثة من أربعة منها، بقي الإشكال الخامس. الإشكال الخامس له خصوصية تختلف عن الإشكالات الأربعة، ومن هنا الشارح دافع عن السكاكي عليكم السلام ورد هذه الاعتراضات الأربعة، ثم تعرض للإشكال الخامس وأيضا دافع عن السكاكي برد هذا الإشكال. فمن هنا نعرف أن السبب في فصل وفرز الإشكال الخامس، الاعتراض الخامس عن الاعتراضات الأربعة، لأن الاعتراضات الأربعة تختلف عن الاعتراض الخامس، أو الاعتراض الخامس يختلف عنها من جهة من الجهات نذكرها إن شاء الله في أثناء الدرس. فالآن نبين دفاع الشارح عن السكاكي فيما ذكره المصنف من الاعتراضات الأربعة. حاصل ما أفاده الشارح في هذا المقام أن المصنف لم يفهم ما أراده السكاكي كما ينبغي. فهم مذهب السكاكي بفهم غير صحيح، ومن هنا جاء بهذه الاعتراضات. فهذه الاعتراضات مترتبة على الفهم الخاطئ من المصنف لمذهب السكاكي، لمذهب السكاكي. الفهم الذي صار إليه المصنف هو أن يذكر المشبه ويراد المشبه به حقيقة، يراد المشبه به حقيقة، ومن هنا أتت هذه الإشكالات، أتت هذه الإشكالات. والصحيح أن مذهب السكاكي ليس كذلك، الصحيح أن مذهب السكاكي ليس كذلك. مذهب السكاكي هو هذا، وقد ذكرت ذلك فيما سبق. مذهب السكاكي بحسب ما يبينه الشارح أن المشبه، أن الشيء الفاعل المجازي يشبه بالفاعل الحقيقي، هذه الخطوة الأولى، ثم يبالغ في هذا التشبيه، خطوة ثانية، ثم يدعى أن الفاعل المجازي فرد من أفراد الفاعل الحقيقي، من أفراد الفاعل الحقيقي، يعني أن الفاعل المجازي هو من جنس الفاعل الحقيقي، فالفاعل الحقيقي له فردان، فرد حقيقي وفرد ادعائي، فرد ادعائي. بحسب المثال، المنية شبهت بالسبع ثم بولغ في هذا التشبيه، ثم ادعي أن المنية فرد من أفراد السبع، فالسبع له فردان، فرد حقيقي وهو الحيوان المفترس، وفرد ادعائي وهو المنية. ثم أطلق المشبه وأريد المشبه به ادعاءً مبالغتان وليس حقيقة، ليس حقيقة، واضح جدا أنه ليس حقيقة. حينما نقول أنبت الربيع البقلة، لا نريد أن الذي أنبت الربيع هو الله تعالى حقيقة، لا. وحينما نقول شفاء الطبيب المريض، الأمر كذلك. أو في قوله تعالى فهو في عيشة راضية، ليس المراد من العيشة صاحب العيش، لا، العيشة ما يتعيش به، المعنى الحقيقي للعيش، واضح. ادعاءان أن العيشة صارت فردا من أفراد الفاعل الحقيقي، ادعاء مبالغتان لاعتبار من الاعتبارات، لاعتبار من الاعتبارات البلاغية الكلامية الخطابية، لا أن الفاعل المجازي يراد به الفاعل الحقيقي، لا، الفاعل الحقيقي شيء والفاعل المجازي شيء آخر، وبهذا تدفع كل هذه الإشكالات، كل هذه الإشكالات التي ذكرت. الإشكالات التي ذكرت مبنية على هذا الأمر، على هذا الأمر، وهو أن الفاعل المجازي يراد به الفاعل الحقيقي واقعا حقيقة، والأمر ليس كذلك. يعني مثلا في قوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا، الخطاب مع هامان، مراد هامان وليس المراد العمل، نعم، مبالغة ادعاء، ادعاء أن يراد العمل، أن يراد العمل، ووجه الخطاب لهامان باعتباره هو السبب الآمر. أما أن هامان يكون المراد به هو هم العمل، لا، نعم، مبالغة ادعاء، ادعاء. وهكذا في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، كيف يكون المراد من التجارة التجار؟ لا، حتى يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، التجارة تجارة وهم يعني التجار، واضح. لكن ادعاء، ادعاء باعتبار الأثر الذي يترتب على الفاعل الحقيقي هو عينه الأثر الذي يترتب على الفاعل، الأثر الذي يترتب على الفاعل الحقيقي هو عينه الأثر الذي يترتب على الفاعل المجازي، جعلنا الفاعل المجازي فردا من أفراد ماذا؟ من أفراد الفاعل الحقيقي. هذا كما يذكر أيضا في علم الأصول. يقولون الظن علم. الظن الآن في علم الأصول يعبر عنه بالعلم أو من أفراد العلم، مع أن العلم هو اليقين هو القاطع. الظن ليس كذلك، لكن يقولون الأثر الذي يترتب على الظن هو ذاته الذي يترتب على العلم، وهو الحجية، وهو الحجية، فيتعامل مع الظن معاملة العلم، لكن هو ليس بعلم، ليس بعلم. لذلك هذا المطلب يعبر عنه بالحقيقة الادعائية أو بالحقيقة السكاكية. لما نقول حقيقة السكاكية يعني الحقيقة الادعائية، الادعائية وليست الواقعية وليست الحقيقية. على ما ذكرنا يظهر أن ما فهمه المصنف من مذهب السكاكي لم يكن على ما ينبغي، ومن هنا أورد هذه الإشكالات أو الاعتراضات. الشاعر يقول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هو فاهم فهما سقيما ويعيب الأقوال الصحيحة. العيب ليس في الأقوال الصحيحة، وإنما العيب في فهمه. هذا حاصل رد الشارح على المصنف في هذه الاعتراضات التي ذكرها على المصنف. نقرأ على على السكاكي، نقرأ هذا المقدار حتى ننتقل إلى الاعتراض الخامس. قال الشارح: والجواب أن مبنى هذه الاعتراضات على أن مذهب السكاكي في الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه ويراد المشبه به حقيقتان واقعان، ولكن الأمر ليس كذلك، وليس كذلك الأمر ليس كذلك، بل مذهبه أن يراد المشبه به ادعاء ومبالغة. واضح؟ يقول: لظهور أن ليس المراد بالمنية في قولنا مخالب المنية نشبت بفلان هو السبع حقيقة. لا، منية شيء والسبع شيء آخر، ولكن لأن الأثر الذي يترتب على كل منهما واحد، وهو اغتيال النفوس. اغتيال النفوس، واضح؟ المنية إذا جاءت خلاص تغتال النفس، صحيح؟ والسبع كذلك، فجعلت المنية فردا من أفراد السبع، السبع اللي هو الفاعل الحقيقي. ادعان ادعان، وليس حقيقة، ولا المنية شيء وماذا؟ السبع شيء آخر. الأبيات التي يذكرها الشاعر: إذا ألفيت، مع الأسف الآن لا تحضرني هذه الأبيات أو البيت بالدقة، ولا هو بيت مشهور. إذا على كل حال، يعني إذا المنية جاءت لأحد ألفيت كل تميمة لا تنفعه، يعني كل تعويذة، كل عمل، كل أمر يراد أن يدفع به الموت لا ينفع. إذا المنية، لعله إذا المنية أنشبت أظفارها، يعني على كل حال بهذا المعنى. الآن ما مع الأسف ما يحضرني صدر البيت: ألفيت أو ألفيت كل تميمة لا تنفعه، خلاص. فهناك أثر مترتب على كل أثر واحد مترتب على كل من السبع والمنية وهو اغتيال النفوس، فدعي أن المنية فرد من أفراد السبع وليس كذلك، وليس عفوا على أنها هي فرد حقيقي. قال: لظهور أن ليس المراد بالمنية في قولنا مخالب المنية نشبت بفلان هو السبع حقيقة والسكاكي، بل والسكاكي مصرح بذلك في كتابه. السكاكي صرح بذلك في كتابه بعد، والمصنف لم يطلع عليه. واضح؟ وهذا من يعني الأدب العالي عند الشارح إزاء المصنف، يعني ما اعترض عليه باعتراضات يعني بألفاظ قاسية، هذا لفظ مؤدب، لكن هذا اللفظ يستبطن نقدا لاذعا للمصنف، أنه أنت أيها المصنف كيف لم تطلع على مبنى السكاكي في كتابه ثم جئت تعترض عليه؟ كيف تعترض قبل أن تطلع؟ واضح؟ كيف تعترض قبل أن تطلع؟ مفروض تطلع، وتطلع بماذا؟ بإتقان وبفهم صحيح، ثم ماذا؟ تأتي تشكل وتعترض. أما أصل الاطلاع لا يوجد عندك، أصل الاطلاع ثم تأتي تعترض؟
شنو هذا؟
نعم؟ لا، أدب أدب، ما استعمل كلمات قاسية. قال: والسكاكي مصرح بذلك في كتابه، والمصنف لم يطلع عليه. أين الكلمات القاسية؟ ما استعمل كلمات قاسية، لكن هذه الكلمات هي تستبطن هذا الذي ذكرته لك. هذا حاصل ما ذكره الشارح في الجواب على هذه الاعتراضات التي أبداها المصنف على السكاكي. الاعتراض الخامس، الاعتراض الخامس هو في الحقيقة نقض للدليل بالتخلف، نقض للدليل بالتخلف. يعني الدليل هو هذا، مكون من كبرى وصغرى. الدليل هو هذا: كل مجاز عقلي فقد ذكر المشبه فيه وأريد المشبه به بواسطة القرينة، بواسطة القرينة. جيد؟ هذه الصغرى. الكبرى: وكل ما هذا شأنه فهو استعارة بالكناية، فهو استعارة بالكناية. جيد؟ هذا هو قياس أو دليل السكاكي، دليل السكاكي. المصنف اعترض على الصغرى بهذه الاعتراضات الأربعة المتقدمة، بهذه الاعتراضات الأربعة المتقدمة اعترض على الصغرى. فهذه في الحقيقة الاعتراضات الأربعة إنما هي اعتراضات على الصغرى، لأنه إذا ذكر المشبه وأريد المشبه به فيلزم 1، 2، 3، 4، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. الآن يعترض على ماذا؟ يعترض على الدليل بشكل عام بالتخلف، بل تخلف. يعني هذه النتيجة التي أرادها تتخلف في بعض الصور. كل ما هذا شأنه فهو استعارة بالكناية، هذا غير تام في بعض الصور، يتخلف في بعض الصور. واضح؟ من هنا صار هذا الإشكال على جهة، والإشكالات الأربعة المتقدمة، الاعتراضات الأربعة المتقدمة على جهة أخرى، وهذا إن شاء الله الآن يتضح، يتضح من بيان هذا الإشكال. التفتوا جيدا، حاصل ما ذكره المصنف في هذا الإشكال وبينه الشارح، أن بعض الأمثلة التي فيها المجاز العقلي، هذه الأمثلة التي تشتمل على الفاعل الحقيقي، تشتمل على الفاعل الحقيقي، جيد؟ هذه الأمثلة اشتملت على ذكر الطرفين معا، الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي، المشبه والمشبه به، جيد؟ وإذا كان الأمر كذلك فيمنع حمل هذه الأمثلة على الاستعارة بالكناية. السكاكي ماذا ادعى؟ أن أمثلة المجاز العقلي طرا وجميعا تندرج في سلك الاستعارة بالكناية، صح؟ قال هذا بحسب الدليل، وكل ما هذا شأنه فهو استعارة بالكناية. نقول بعض الأمثلة، أمثلة المجاز العقلي تشتمل على ذكر الطرفين معا، وهذا مانع عن حمل هذه الأمثلة على الاستعارة بالكناية. لماذا؟ لأنهم قاطبة، لأنهم جميعا اتفقوا على أن الاستعارة بالكناية لا يذكر فيها الطرفان، وإنما يذكر فيها طرف واحد وهو المشبه، أما المشبه به قطعا جزما لا يذكر فيها. هذه مسألة لا خلاف فيها، فإذا ذكر الطرفان فهذه ليست استعارة بالكناية، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فأنت تأتي وتقول بأنه كل مجاز عقلي، كل مثال ذكر فيه، كل مثال للمجاز العقلي هو يندرج في الاستعارة بالكناية، هذا غير تام، وذلك لتخلفه في بعض الأمثلة، الأمثلة التي فيها الفاعل الحقيقي ومع ذلك هناك فاعل مجازي. مثل ماذا؟ مثل نهاره صائمون، نهاره صائمون، النهار هو الزمان والضمير، الضمير ماذا؟ الشخص فاعل حقيقي، فعندنا فاعل حقيقي وعندنا فاعل مجازي. طبعا الفاعل المجازي، فاعل المجازي ليس هو النهار، انما الضمير الراجع الى النهار، نقطه مهمه يعني، هاي دائما نركز عليها. المصنف لا يرى، المصنف يقول بالواسطه، يقول بالواسطه، الواسطه يعني ماذا؟ يعني حمل، يعني نسبة الخبر إلى المبتدأ، أي واسطة، واضح؟ هاي دائم، هذا أمر دائما نركز عليه. فالفاعل المجازي هو الضمير الراجع إلى النهار، فاعل حقيقي هو ها فاعل حقيقي ها، نهاره هذا الها مضاف إليه، جيد؟ الآن ذكر في هذا التركيب الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي، هذا لا يمكن أن يحمل على الاستعارة بالكناية، لا يمكن أن يحمل على الاستعارة بالكناية. بعد من هذا القبيل، ليله قائم، ليله قائم، الكلام هو الكلام، الليل ليل، والها فاعل حقيقي، واضح؟ أيضا عندنا طرفان. فإذا أيها السكاكي يعترض عليك بالتخلف، التخلف يعني ماذا؟ هذا الذي ذكرته لا يتم في كل الأمثلة، وإنما في بعض الأمثلة لا يتم، مما يذكر فيها يعني من الأمثلة التي يذكر فيها الفاعل الحقيقي مضافا إلى الفاعل المجازي. واضح؟ هذا حاصل اعتراض المصنف الخامس على الماذا؟ على على السكاكي. جيد. وأنت أنت أيها أنت أنت أيها السكاكي قائل بهذا، قائل بأن الاستعارة بالكناية لا يذكر فيها الطرفة. جيد. فإذا كان هناك مثال يذكر فيه الطرفان، كيف تقول يندرج في الاستعارة بالكناية؟ من فمك أدينك، من فمك أدينك، أنت قائل بهذا، كيف لا تلتزم به؟ هذا إشكال حاصل، إشكال المصنف على السكاكي. يتصدى الشارح مرة أخرى للدفاع عن السكاكي. واضح؟ مع أنه يستفيد من المصنف، الآن هو شارح للمصنف، لكن يدافع عن السكاكي، وهذا عين الإنصاف، عين الإنصاف وعين الأمانة العلمية. التفتوا جيدا. يقول هذا الذي ذكر، حاصل جواب الشارح، هذا الذي ذكر. الآن مصنف ماذا ذكر؟ قال بأنه ذكر الطرفين في تركيب أو في مثال يمنع مانع عن الحمل على الاستعارة بالكناية. واضح؟ الشارح يقول هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، هذا الأمر ليس أمرا كليا، بل هذا أمر فيه تفصيل. نعم، في مورد، في حالة، في فرض يمنع من ذلك عن الحمل على الاستعارة بالكناية، لكن في فرض آخر لا، في فرض آخر لا. فإذا عندنا فرضان. الفرض الأول، إذا كان ذكر الطرفين في تركيب ينبئ عن التشبيه، ينبئ عن التشبيه، بمعنى ألا يصح المعنى إلا بملاحظة التشبيه، ألا يصح المعنى إلا بملاحظة التشبيه، فحينئذ ما ذكره المصنف تام، ما ذكره المصنف تام. أعيد هذا الفرض، إذا كان ذكر الطرفين يشعر، ينبئ، يدل على التشبيه، يعني ماذا يعني ينبئ عن التشبيه؟ بمعنى أن المعنى لا يكون صحيحا إلا إذا لوحظ التشبيه، إلا بملاحظة التشبيه. إذا كان كذا فما ذكره المصنف تام، فما ذكره المصنف تام، يعني الاستعارة بالكناية لا يذكر فيها الطرفان، وما ذكر فيه الطرفان لا يكون من الاستعارة بالكناية، وإنما يكون من باب التشبيه لا من باب الاستعارة بالكناية، وإنما يكون من باب التشبيه. سؤال قبل أن نأتي بالأمثلة، السؤال: ومتى يشعر ذكر الطرفين بالتشبيه، متى ينبئ عن التشبيه؟ هذا السؤال. واضح الجواب؟ إذا كان المشبه به خبرا عن المشبه، خبرا عن المشبه أو صفة للمشبه أو حالا للمشبه، ف فحينئذ يمنع ماذا؟ فحينئذ ذكر الطرفين ينبئ عن التشبيه. مثلا زيد أسد، زيد أسد، هذا المعنى لا يتم إلا بملاحظة التشبيه. كيف؟ لأنهما متباينان، زيد شيء وأسد شيء آخر، والمباين لا يحمل على مباينه. فهذا التركيب حتى نصححه لا بد ماذا؟ أن نقدر أداة التشبيه، نقول زيد كأسد. لاحظ هنا ذكر طرفان مشبه والمشبه به، صح؟ المعنى لا يصح إلا بماذا؟ المعنى لا يصح إلا بملاحظة التشبيه. فحينئذ ذكر الطرفان الطرفين ينبئ عن التشبيه، وإذا كان ينبئ عن التشبيه فلا يكون من باب الاستعارة بالكناية، وإنما يكون من باب ماذا؟ من باب التشبيه. واضح؟ مثال آخر، مررت برجل أسد، مررت برجل أسد، الكلام هو الكلام، كلام هو الكلام. كيف يوصف المباين بالمباين؟ مررت برجل حجرة، شنو حجرة؟ رجل يوصف بالحجرة؟ لا، يشبه بالحجرة. واضح؟ يشبه، لأن هو في الحقيقة الوصف هو حكم، هو خبر على الموصوف ولكن بالمعنى ليس باللفظ. الخبر خبر للمبتدأ باللفظ والمعنى، أما الوصف أو الحال هذه كلها أحكام على الموصوف أو صاحب الحال، وهي أخبار عنها أيضا لكن بالمعنى، بالمعنى. فكيف يخبر بالأسد عن زيد، عن الرجل؟ زيد شيء والأسد شيء آخر، الرجل شيء والأسد شيء آخر. فإذا لابد أن ماذا؟ أن يقدر التشبيه حتى يصح المعنى. نقول مررت برجل كالأسد، وهكذا مثال الحال. إذن الفرض الأول، إذا كان ذكر الطرفين ينبئ عن التشبيه بمعنى أن لا يصح المعنى إلا إذا لوحظ التشبيه، فاعتراض المصنف تام. اعتراض المصنف ماذا؟ اعتراض المصنف ماذا؟ أنه المثال الذي يذكر فيه الطرفان لا يكون من باب الاستعارة بالكناية، وإنما يكون من باب التشبيه. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، أن يكون ذكر الطرفين غير مشعر بالتشبيه، غير دال على التشبيه، فحينئذ هذا لا يمنع من ماذا؟ هذا لا يمنع من هذا لا يمنع من الحمل على الاستعارة بالكناية، لا يمنع، لا يمنع، يعني المعنى تام وإن غفلنا عن التشبيه، وإن غفلنا. طبعا هو التشبيه موجود، الاستعارة بالكناية بعد بينها الشارح، بينها الشارح على مذهب السكاكي، تشبيه فمبالغة فادعاء فذكر المشبه وإرادة المشبه به ادعاء. التشبيه موجود، لكن المعنى هل لا يصح إلا بملاحظة التشبيه؟ هذا هو الذي نتحدث عنه. على الفرض الأول نعم لا يصح، على الفرض الثاني لا، يمكن أن المعنى يصح، المعنى يصح ومن دون ملاحظة التشبيه، يعني الطرفان مذكوران وهناك تشبيه لكن المعنى يصح ولو مع الغض عن التشبيه مع عدم ملاحظته. فحينئذ لا يمنع، لا يمنع ذكر الطرفين عن الحمل على الاستعارة بالكناية. مثال ذلك، إذا قلت مثلا سيف زيد في يد أسد، هذا المثال الذي يذكرونه، سيف زيد في يد أسد، في يد أسد، عندنا حمل هنا، حمل مباين على مباين، حتى نضطر إلى التشبيه لتصحيح المعنى ما عندنا. عندنا وصف، عندنا حال، لا، يعني ما عندنا حكم هنا، حكم بالمباين على المباين. فلسنا مضطرين إلى تقدير أداة التشبيه. معنى تام، وإن لم ماذا؟ وإن لم نلحظ التشبيه. طبعا التشبيه هو موجود، نشبه زيد بالأسد. الآن نقول ماذا؟ نقول سيف زيد في يد أسد، واضح؟ يعني نحن نشبه زيد بالأسد. الآن كتاب المختصر في يدي، في يدي أسد مو زيد. كتاب المختصر سمعت من تختارونه أن يكون أسدا؟ هذا المثال ينطبق عليه. ها سيدنا؟ أي سيد؟ وبعد السادة هم متقدمون في كل شيء، ليس في هذا، في قضية صلاة الجماعة، في الخمس، في أمور أخرى تقدمون. على كل، سيف زيد في ماذا؟ في يد أسد. هذا المعنى صحيح يعني، وإن لم نلحظ التشبيه، وإن لم نلحظ التشبيه. هذا الأمر، لأن هنا طرفان، وذكر الطرفين في هذا المثال لا يمنع من الحمل على الاستعارة بالكناية. لهذا المثال يندرج في الاستعارة ماذا؟ بالكناية. ما ذكر من الأمثلة، الآن محل كلامنا، الآن هذه الضربة القاصمة للمصنف، ما ذكر من الأمثلة تندرج في الفرض الثاني لا في الفرض الأول. ليله قائم، نهاره صائم، هذا من قبيل ذكر الطرفين الذي لا ينبئ عن التشبيه، فذكر الطرفين لا يكون مانعا عن الحمل على الاستعارة، على الاستعارة بالكناية. في عبارة أوضح، الأرباب البيان لما قالوا الاستعارة لا يذكر فيها الطرفان، ماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا إما أن لا يذكر الطرفان بل يذكر طرف واحد، أو أن يذكر الطرفان لكن بشرط أن ذكر الطرفين لا ينبئ عن التشبيه، لا ينبئ عن التشبيه. هذه الأمثلة، صيامه، نهاره صائم، ليل نهاره صائم، ليله قائم، هذا من قبيل ما ذكر فيه الطرفان لكن من دون إنباء عن التشبيه، من دون دلالة على التشبيه. فكلامكم يأتي أيها المصنف على ما إذا كان ذكر الطرفين مشعرا بالتشبيه، وهذه الأمثلة، أمثلة المجاز العقلي، لا تكون من هذا القبيل، بل تكون من قبيل ذكر الطرفين من دون دلالة على التشبيه. فهذا الاعتراض لا يأتي على السكاكي، هذا الاعتراض لا يأتي على السكاكي، واضح إن شاء الله. واستشهد الشارح بماذا؟ ببيت شعري لأحد الشعراء. لاحظوا البيت، أو البيت نأتي على تطبيقه، يعني على بيانه أثناء التطبيق. الآن المطلب واضح إن شاء الله، واضح. إذن هذا الاعتراض لا يأتي على السكاكي، كما أن الاعتراضات الأربعة المتقدمة أيضا تندفع عن السكاكي. جيد، الآن نطبق العبارة. قال المصنف، لاحظوا عبارة المصنف، قال ولأنه ينتقض بنحو، لاحظ ينتقض، الدليل الذي أقامه السكاكي أو كلام السكاكي أو مبنى السكاكي ينقض، ينقض يعني يتخلف في بعض الأمثلة، لا يتم في بعض الأمثلة، بنحو نهاره صائم. لماذا؟ لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه. وإذا أردنا أن نتمم، وقد أطبقت الكلمة على أن ذكر الطرفين مانع عن الحمل على الاستعارة بالكناية. هي تتم لابد أن تلحظ يعني. أطبقت الكلمة عند أرباب البيان أن ذكر الطرفين يمنع عن الحمل على الاستعارة بالكناية. فما ذكرتم من أن أمثلة المجاز العقلي ترجع إلى الاستعارة بالكناية ليس تاما في جميع الموارد. هذا حاصل إشكال ماذا؟ المصنف. قال الشارح: ولأنه أي ما ذهب إليه السكاكي ينتقض بنحو نهاره صائم وليله قائم وما أشبه ذلك مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقي. لماذا ينتقض؟ قال: لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه. لاحظوا الشارح يتمم الكلام، قال: وهو ذكر طرفي التشبيه مانع من الحمل على الاستعارة كما صرح به السكاكي نفسه. والسكاكي مصرح بهذا. لاحظوا العبارة التي تنقل عن السكاكي، هكذا قال السكاكي. لاحظوا السكاكي قال معي قال: إن نحو رأيت بفلان أسدا، هذا مثال للحال، نحن لم نذكر مثالا للحال. رأيت بفلان أسدا وما أشبه ذلك من باب، لاحظوا هذا الخبر، إن نحو كذا من باب التشبيه للاستعارة. فهو مصرح بذلك في ماذا؟ في كتابه. قال: والجواب أنه إنما يكون مانعا إذا كان ذكرهما على وجه ينبئ عن التشبيه. ما معنى ذلك؟ أي أن المعنى لا يصح إلا بملاحظة التشبيه. قال: بدليل أنه جعل قوله، هذا الآن الكلام ماذا؟ الكلام يعني يريد أن يقول بأن هذا البيت ذكر فيه الطرفان ومع ذلك حمل على الاستعارة. فإذا ذكر الطرفين لا يمنع من الحمل على الاستعارة مطلقا. لاحظوا البيت، قال: لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. لا تعجبوا من بلا، بلا تقول بلي يبلى إذا خلق وصار قديما، صار شيئا باليا يعني عتيقا، واضح؟ خلقا، خلق يعني بالي بمعنى يعني ليس حديثا، ليس جديدا، واضح؟ قال: لا تعجبوا من بلا غلالته، يعني هذه الغلالة، الغلالة هي شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا. هذا الثياب اللي يلامس الجسد هذا هو الذي يجعل يلبس تحت الثوب، هذا يعبر عنه الغلالة. يقول: لا تعجبوا، وطبعا في مقام مدح، لاحظوا في مقام مدح، يقول: أنا هذا المحبوب الذي هو الذي أتحدث عنه، هذا المحبوب أنتم لا تتعجبوا من عتقي، يعني قدم لباسه الذي موضوع على جسده، هذا اللباس اللي هو تحت الغلالة هذا صار باليا، لا تعجبوا من كونه صار باليا، لماذا؟ لأن هذا الثياب قد شد على القمر، والثياب إذا وضع على القمر يكون باليا يبلى. هذا المحبوب قمر، مو يعني شيء عادي، مو شيء عادي. قال قد زر أزراره على القمر. لاحظ الآن جمع بين ماذا وماذا؟ بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي. الحقيقي هو الهاء، زر أزراره، صح؟ أزراره الهاء على القمر، هذا المشبه به، مشبه به، صحيح؟ قال بدليل أنه جعل قوله كذا من باب الاستعارة مع ذكر الطرفين، مشبه والمشبه به، الفاعل الحقيقي المجازي. جيد، نعم، أي فاعل حقيقي المجازي. هنا المجازي القمر، يعني المشبه والمشبه به، تبيت المشبه والمشبه به، لا ليس القمر المجاز، عفوا، المشبه والمشبه به، المشبه هو الشخص نفس المحبوب، مشبه به القمر، يعني هذا المحبوب قمر، واضح. لذلك لما يضع هذا الغلالة على جسده، ما وضع هذه الغلالة على جسد بشري، على جسد قمري، لذلك صار هذا الثياب ماذا؟ أو هذا الثوب باليا، هذا الشعار صار باليا. نعم، المشبه، المشبه هو الفاعل المجازي، المشبه هو الفاعل المجازي، المنية، منية، واضح. الفاعل الحقيقي هو السبع، مشبه به. لاحظوا، قال مع ذكر الطرفين، انتهى الكلام. ثم قال وبعضهم لما لم يقف على مراد السكاكي بالاستعارة بالكناية أجاب عن هذه الاعتراضات بما هو بريء عنه، ورأينا تركه أولى لضعف هذه الاعتراضات. بهذا نكون قد وقفنا على ختام الباب الأول من، أو عند خاتمة الباب الأول من الأبواب الثمانية لعلم المعاني. إن شاء الله في الدرس القادم نشرع في الباب الثاني، وهو أحوال المسند إليه، والحمد لله رب العالمين.